يقول السائل: نجد بعض العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره يختلف حكمه على الراوي في بعض المواضع عن حكمه عليه في موضع آخر، فتارة يختفي بحديثه في موضع ويضعفه في موضع آخر، فهل عندهم اعتبارات معينة يراعونها في ذلك؟
أظن في مثل هذا أحد شيئين اعتقادي لا ذلك لهما، إما ما هو من طبيعة البشر السهو والخطأ، وإما أن يكون قد وجد للحديث الذي ضعفه شاهدا أو شواهد يقويه أحسنه أو صححه، ونظرا لظروفه العلمية الضيقة لم يستطع أن يوضح هذا الذي عمله على التحسين، لأن الواقع أن الإنسان كما قال تعالى خلق ضعيفا، فهو لا يستطيع أن يستحضر أنه في مكان ضعف إسناد هذا الحديث، فلما جاءه هذا الحديث نفسه في مكان آخر وبدا له أنه حديث حسن لغيره أو صحيح لغيره، فهو لا يستحضر أنه في مكان آخر ضعفه، فعليه الآن يتدارك الصبي فيقول: أنا كنت ضعفته لذاته والآن تبين لنا أنه حسن لغيره. نحن نفعل هذا كثيرا، وربما رأيتم كثيرا ما ننقل حديث من سلة الضعيفة إلى الحسنة والعكس بالعكس، والآن سترون في طبعة جديدة للمجلد الأول من صحيح ترغيب وترهيب ستجدون فيه شيئين متناقضين، تجدون فيه حذف أحاديث، أي أنه ثبت لدينا أنها ليست من شرط صحيح الترغيب، وتجدون فيه حديثا أو أكثر كان مهجورا متروكا في قسم ضعيف الترغيب والترهيب، نقلناه من هناك وأودعناه طبعا جديدة لأنه تبين لي بعض الشواهد التي تقويه، لكن هذا ليس من السهل استعباد كل هذه الأمور في كل أحاديث التي تكون متفرقة الكلام عليها في مواطن عديدة. فأنا متصور، وخاصة الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي ملأ الدنيا بعلمه وكتبه، فليس من السهل أن يستحضر أن هذا الحديث الذي حسنه مثلا في فتح الباري وقد ضعفه مثلا في تلخيص الحبير مثلا، قد لا يتيسر له هذا الأمر لنبه كما أفعل أنا في بعض الأعيان، وإلا أنا مثله أيضا أنسى وأنسى أكثر منه. هذا السبب الثاني، والسبب الأول هو أيضا سبب وجيه لهذا هو بطبيعة الإنسان ألا وهو مثل هذا. نعم.
أحيانا بالرجل نفسه أحيانا يحس لو في موضع، فلما يأتي حديث آخر ليس حديث أول لكن حتى الرجل كان يضعفه ويذكر كلام العلماء في تضعيفه، وفي ذاك الموضع يحس حديثه ويذكر كلام العلماء في توثيقه مثلا.
في هذا الكلام يمكن أيضا إجازة عنه بإضافة أخرى، وهذا موجود فعلا، هو إذا حسنه لا يعني التحسين ذاتيا، حسنه بمثل ما ذكرنا آنفا، حينئذ لا منافاة بين تحسينه وبين تضعيفه وكلامه على الرجل الموجود في إسناد ذاك الحديث. نحن نعلم بالتطبع أنه في كثير من الأحيان هو وغيره يقول في إسناد حديث إسناده حسن، مع أن الاصطلاح العام أنه إسناد حسن إلى قيل يعني حسن لذاته، لكن يتبين أنه خرج عنه موجود أيضا، فهو في التقريب قد يضاعف ويوثقه في كتاب آخر، فيأتي هذا من اختلاف اجتهاد العالم. وهناك شيء آخر يحسن ذكره، نبه عليه وما وجدت غيره قد نبه عليه أنا وهو الحافظ الذهبي، هذا التنبيه خاص بالحديث الحسن،
يقول الإمام النووي في رسالتي التي طبعت حديثا وطرحت بها كثيرا، لكني ما أدري هل اشتذاك النقص، لأن كتاب المنقذة موجود نسخة منها في المكتبة الظاهرية وأنا استفدت منها هذه الفائدة التي سأتلوها عليكم، لكن كنت أتحسر لأن فيها نقص في منتصف رسالة. ما أدري إذا كان بعضكم قرأ هذه المطبوعة ويذكر أنه نبه على النقص موجود في المكتبة الظاهرية وأنه استدرك هذا النقص من نسخة أخرى أو طبع من نسخة ظاهرية على أجرها وجرها. الشاهد هو يقول في هذه الرسالة القيمة وهي في مصطلح الحديث، يقول: الحكم على الحديث بالحسن من أدق أنواع علوم الحديث، لأن العالم يحار في كثير من الأحيان في طبقة من الرواة، هل هؤلاء ممن يحسن حديثهم أن يوعظ؟ فيقول هو فيما بقي في ذاكرتي أن الباحث الواحد تارة قد يحسن وتارة قد يضعف، وهذا فعلا أمر واقع. لماذا؟ لأن الإنسان لما يريد أن يحسن حديثا لابد أن يستحضر ترجمة الراوي الذي رددت أقوال العلماء فيه واضطربت، فهو إما أن يكون مستحضرا أقوال العلماء أو غير مستحضر، فيراجع الكتاب مثلا تهذيب الحافظ بن حجر، فيجد هناك التناقض الكبير من علماء الحديث في هذا المتبلغ. لابد والحالة هذه من أن يلخص بكلمة واحدة حول هذه الكلمات الكثيرة. هذه الكلمة أحيانا تكون هذا وسط فحديثه في مرتبة الحسن، أحيانا يكون هذا ضعيفا. هذا الذي يغلب عليه في أثناء دراسته في هذه الأقوال، من هنا يضطرب حكم الباحث بالحديث الواحد فقد يحسنه تارة ويضعفه أخرى. أنا صرحت بهذا كثيرا لأني كنت أشعر بهذه القضية في نفسي وفي تجربتي التي تزيد على نصف قرن من الزمان، فلما وجدت هذا التنبيه من هذا الإمام وأعلنت إلى أن شعوري بهذه المشكلة كان شعور ذاك الإمام أيضا. ولهذا ينفعكم أن تتذكروا هذه الحقيقة، ولا يشكلن عليكم الأمر، لأن الأمر في دقة بحيث أن الباحث الواحد قد يختلف رأيه في الحديث الواحد بسبب الراوي الواحد المختلف فيه. نعم.
يقول السائل: حديث عائشة كان يحب الصيام. الحديث: ذكر مسلم بن إبراهيم عن شعبة لفظة تسوق، فهل صحت هذه الزيادة؟
فاعل مريض. نعم. أنا أقول لا علمي، ما أدري الآن هو حصة صحيحة لداود أو ضعيفة لداود. عندك بيان شيء؟
لا، هي الرواية مسلم
بن إبراهيم الصراحي تقريها عن شعبة. هو تفرد بها الطائر،
هذا
وهذا الذي يتفرد بها الحاجة القطار، زاد مسلم بن إبراهيم كذا، وهذا الذي على هذا الشيء. هل تكون من قبيل الشعر أم تكون من قبيل الثقات؟ هذا الذي يحتاج إلى بحث. إذا كان مسلم بن إبراهيم هذا زاد على الثقات، يعني الرواة عن شعبة الثقات لم يأتوا بهذه الزيادة، وهو وحده تفرد بها دونهم. هنا يرد الخلاف المعروف أيضا عند علماء الحديث في قاعدة زيادة الثقة مقبولة أم لا. كثير من علماء الحديث وعليه علماء أصول الفقه أن زيادة الحديث مقبولة قاعدة عامة مضطربة. جمهور علماء الحديث وبخاصة لأئمة منهم النقاد كالبخاري ومسلم وأحمد وابن معين وغيرهم، زيادة الثقة مقبولة بشرط أن لا يخالف من هو أكثر منه عددا أو أقصى أو أحفظ منه حفظا. فإذا كان مسلم هذا خالف صفة مثله فتكون زيادته مقبولة. نعم، إذا خالف أكثر من صفة فتكون زيادته الشاذة، والشاذ من قسم الحديث الضعيف. لكن أنا لا أذكر الآن لما مررت بهذا الحديث ماذا فعلت بهذه الزيادة، فأودعته في صحيح أبي داود أم في ضعيفه.
السؤال
جرى إذا أخذ أخوها حديث التحرر،
حديث التحرر
المصبر تفرض
به
زائد القدامة. أجبنا عنه في جلسة سابقة، في جلسة سابقة في جوابين. الجواب الأول، أصبر يا أخي، الجواب الأول أن المخالف هنا له صلة بشيخه واعتداد برواية عنه أكثر من كل راو من أولئك الرواة الذين خالفوه، حيث قالوا في ترجمته بأنه ثقة ثبت، ولعله خص بالذكر في رواية عن عاصم الفريق. فهنا هذا الوصف يرفع من شأنه أكثر مما إذا قيل فلان ثقة وخالفه ثقات الآخرون، فهنا ينقبض التعريف السابق. الجواب الثاني أن المخالفة هنا ليست مخالفة جذرية، بحيث أنه جاء بشيء لم يأتي أولئك به، لا في المثال السابق. لعلكم تذكرون معي أن من أمثلة الحديث الشاذ الذي جاء ذكره في بعض كتب المصطلح منه اختصار علوم الحديث ابن كثير، جاء بحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن كل من المسلمين، من المسلمين زيادة من المسلمين، فردت هذه الزيادة من بعض المتقدمين لأنه تفرد بها مالك. ثم جاء الرد الصحيح بأن هذا التفرد ليس صحيحا، بل توبع على هذه الزيادة الإمام مالك من كثير من الثقات. الزيادة من المسلمين هي زيادة ثقة على ثقة، أو زيادة ثقة على ثقة. أما هنا في مثال التحريف ما الذي جازه؟ هو قال رأيته يحرفها، أولئك قالوا أشار. الإشارة في اللغة العربية ليس كما لو قال أولئك لم يحركها، لو قالوا لم يحركها أو لم يذكروا الإشارة مطلقا حين ذاك يقال شذ هذا عن ذلك الثقات، لكن أولئك الثقات وافقوا هذا الثقة في رواية الإشارة، لكن الإشارة ليست صريحة بالتحريف، وإنما هي تحتمل الإشارة هكذا والإشارة هكذا. لأنك إذا قلت وقد رأيت رجلا ينادي آخر من بعيد تقول أشار بيده أو بكفه، فهذا لا ينادي أنه حرك كفه أو حرك أصابعه. فإذا الذي هذا الثقة الذي ذكر كلمة يحرفها لم يخالف الثقات، لأننا لا نستطيع أن نقول أن أولئك الثقات يعنون أشار إشارة بغير تحريك. لو كان كذلك كنا نقول إنه حديث شاذ. يوجد في سنن داود حديث ابن زبير يروي جلوس النبي صلى الله عليه وسلم تشهد، وأنه لما جلس رآه يشير بإصبعه ولا يحركها. شايف هذه الرواية جامعة مانعة، أثبت الإشارة ونفى التحريك. هذا لو كان كذلك الأمر في حديث العاصم الكريم لكان مثالا أيضا جديدا من حديث الشاذ. لكن حديث ابن الزبير هذا في سنن أبي داود هو الشاذ بل هو المنكر. والسبب في ذلك أن هذا الحديث مروي من طريق محمد بن عجلان المدني عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى رسول الله عليه وسلم. محمد بن عجلان تعلمون أن فيه كلاما وأن الذي استقر عليه رأي العلماء أنه حسن الحديث. وهنا يأتي الآن أن من كان حديثه حسنا وحديثه معبد بالقلقلة لأدنى مناسبة، وهذا الذي وقع في خصوص هذا الحديث. الحديث في سنن أبي داود من رواية شخص لا عاد اسمه زياد بن سعد لأنه العهد بعيد عن محمد بن عجلان بهذا السياق. ثم جاء رواة ثقات ورووا الحديث عن ابن عجلان بدون لا يحركها، فقط رأيته يشير بها ولم يذكر ولا يحركها. قال هذا الحديث شاذا بالنسبة للراوي الأول الذي ظننته أنه زياد بن سعد وهو ثقة، فهو شاذ عن الجماعة الذين رووا الحديث كلهم عن محمد بن عجلان إلى آخره. أنا شخصيا أقول هذا الثقة الذي روى زيادة ولا يحركه عن محمد بن عجلان لا نستطيع أن نقول شذ عن الجماعة، لأننا حينما نقول ذلك معناه أنه أخطأ على ابن عجلان وأنه زاد عليه ما لم يقله بدليل وثقات الآخرين. هذا يقال فيما لو كان محمد بن عجلان في الثقة مثل الراوي عنه، أما وهو دونه فأنا أتصور، وهذا يعني أنا متشبع به تماما مقتنع به بمثل هذه الصورة، لا نتهم الثقة بأنه زاد على مثل هذا الراوي، وإنما نتهم الراوي نفسه أنه هو تارة روى رواية على الصحة بدون زيادة لا يحركها، وتارة لأن في حفظه وعظا زاد هذه الزيادة، التقطع منه من هذا الراوي الثقة، وأولئك سمعوا الحديث منه على الجادة. هذه واحدة. والأخرى وهي أهم أن محمد بن عجلان توبع في رواية أصل الحديث دون هذه الزيادة، هذا خطأ ممن؟ من ابن عجلان. ولهذا أقول أما البيهقي رحمه الله لما ذكر حديث عصام إيش عاصم بن كليب في زيادة رأيته يحركها ذكره بعد أن ذكر حديث أو قبيل حديث ابن الزبير ولا يحركها، قال في سبيل الجمع بين الروايتين بلفظ الترجي، قال ولعل مقصود رواية عاصم بن كليب أنه يحركها يعني يشير بها لرواية ابن الزبير أنه كان لا يحركها. فأنا رأيت أن هذا الجمع هو جمع فقهي أكثر ما يكون من أن يكون جمعا حديثيا، لأن هذا الجمع إنما يصار إليه إذا كان الروايتان المختلفتان قويتان، كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه شرح النخبة أن الحديث إذا جاء حديثان من قسم المقبول متعارضين وفق بينهما بطريق طرق التوفيق، فإن لم يمكن التوفيق اعتبر الناسخ من المنسوخ، إذا لم يكن هناك مجال لإثبات ناسخ ومنسوخ صير إلى الترجيح، قيل مثلا هذا صحيح وهذا حسن فيقدم الصحيح على الحسن، هذا صحيح مشهور أو مستقيم، هذا حديث صحيح ومفرد إلى آخره. وإذا لم يمكن الترجيح والتساوى قوة الحديثين توقف الإجماع وولج الأمر إلى عالمه. حديث ابن عجلان عرفنا ما فيه، فكيف نحاول التوفيق بين نفيه وبين إثبات الثقة؟ هو أي البيهقي رحمه الله لو وجد مجالا لإعدال هذه الرواية رأيت يحركها بالشذوذ لأغناه ذلك عن الجمع، كما يغنيني أنا عن الجمع بين هذا الحديث الصحيح وبين حديث ابن الزبير بزيادة لا يحركها، لأن زيادة شاذة إن لم نكن منكرة تفرد بها ابن عجلان دون سائر الثقات الذين تابعوه على رواية أصل الحديث عن شيخ عامر، والحديث بدون زيادة صحيح مسلم وبطرق صحيحة. ولعله أيضا كما هي عادته أقول لعله لأني لست متيقنا روى الحديث من رواية بعض الثقات عن ابن عجلان بدون زيادة، فإذا هذه الزيادة شاذة، يبقى حديث عاصم بن حجيج دون أي معارض يضطرنا أن نقول بأنه من قسم الشاذ.
الرواية هذه لا ينظر فيها إلى قارئ أخرى، يعني حديث ابن الزبير وحديث ابن عمر وزيدان في مسلم، ولم نذكر فيه التحريم. يضاف إلى هذا مخالفة السائر بن قدامة لا يقوي أن الحكم ما يختلف ويقدم رواية الشيخ الإمام هو سبق الجواب.
الإشارة لا تعني نفس التحريم.
كما تقول في بعض الروايات
نعم.
حديث ابن الزبير هذه
قاطعة
طبعا كان يرفعها،
طيب.
ما فيها احتمال التحريم.
سنقول كان يرفعها، الرفع لا ينافي أول الإشارة، صح ولا لا؟ والإشارة كما ذكرنا آنفا لا ينافي التحريم، ومعلوم أننا نأخذ هنا بالزائد فالزائد، ولا ضرورة بنا أن نقول إن هناك شذوذا. مثلا معنى من حديث يحركها، لا يوجد شذوذ بين رواية من روى رفعها وبين من روى رواية أشار بها، ما في تنافي أبدا بين اللفظين، أيوة أحدهما داخل في الآخر وأحدهما مكسر الآخر. نعم.
تقول السائل أيضا هل اطلعتم على حديث ابن إسحاق في التفريق بين الدعاء بالتشهد الأول والدعاء بالتشهد الثاني وهو في المسند؟
نعم أنا مطلع عليه ومتكلم، لست أقول فيه بل عليه، في صيغة صلاة النبي الذي هو أثني عنه بالتعليم في الكتاب المطبوع بالأصل. محمد بن إسحاق هنا شذ، كان محمد بن عجلان سميه هذا، حين زاد هذه الزيادة تحريف صاحبنا هنا زاد هذه الزيادة التي ليس فيها الصلاة على الرسول في التشهد الأول، فهو تفرد به دون كل من روى حديث التشهد ودون كل من روى حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فهي شاذة أو منكرة.
يقول السائل إذا وردت عدة أذكار بعد بعض العبادات فالأذكار التي وردت بعد الوضوء وبعد الأذان، فهل الأفضل الاتيان بها كلها أم الاقتصار على واحدة؟
فهذا ولا هذا، وإنما تارة هذا وتارة هذا. نعم؟
في عدد الأذكار يقول من الجميع اللي تورد.
يعني السؤال كان يجمع بينها أم يقتصر على واحدة منها، كان الجواب لا يجمع ولا يقتصر، وإنما تارة هذا وتارة هذا.
شيخ
ما أدري هو يتهمك أو يتهم نفسه. المهم أنت فهمت علي الجواب.
ليش ما مثلاً يأخذ هاي الجميع مثلاً؟ أنا وردت الأفضلية.
إيه؟
ليش ما يجمع بين
الكلام؟ سألت سؤال فأرحني الجواب عنه. فهمت جوابي؟ الحمد لله. هو قائم
على يفعل هذا وهذا.
ليه؟
أقول يفعل تارة هذا وتارة هذا لكي يصيب السنة.
ولا. يعني هذا له يعني أمثلة عديدة وعديدة جدا. كم دعاء الاستفتاح تعلمون؟
كثيرة.
أدعية كثيرة. فهذه بعضها كلها بحيث أنها تطول عديدا من الفاتحة. طبعا لا. وإنما تارة هذا وتارة هذا. نعم.
هل يقول
الواحد كذا؟ أنا حسب
النصوص.
إذا كانت النصوص لا تشعرنا بما نقول الآن من التنوية تارة وتارة فنجمع بينها. مثلا حديث من قرأ آية الكرسي نمر كل صلاة لم يمنعه من أن يدخل الجنة إلى أن يموت. هذا ما الذي تستفيده من هذا التعبير العربي الفصيح؟ تارة أم دائما؟ دائما. إذن هذا نحافظ عليه دائما. كذلك حديث مثلا من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 إلى آخر الحديث غفرت له ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. من ألفاظ الشمول هي تعني العموم والشمول. وهكذا باختصار نقول الأدعية التي عفوا مش الأدعية الأذكار التي جاءت بعد دبر الصلوات يؤتى بها ما يستطيع الإنسان.
اللهم
لا إله إلا الله.
اللهم هني على ممكن
ذكر
بعد الصلاة ولا قبل الصلاة. ما رأيكم في تصحيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقصة حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار التي تدل على أن الوضع وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا صحت القصة فهل يصح الاستدلال الرافضة بها على جرح الصحابة رضوان الله عليهم؟
القصة صحيحة واستدلال الرافضة عليه ما يستحقون لا ينجون مما أوردوه علينا هم قبل غيرنا لأنهم يؤمنون ببعض الصحابة ويكفرون بجمهور الصحابة. فالذي يريدونه على صحابتنا جميعا يردوا على بعض صحابتنا الذين يؤمنون به ولا فرق. هذا من جهة. من جهة أخرى نقول إن الله عز وجل حافظ دينه ومن حفظه لدينه أن الله عز وجل كشف افتراء ذلك الرجل على نبيه وألهمه بأن يحذر أمته أن يقعوا في مثل فتنته. فقال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكان هذا الحديث وأمثاله دافعا لأئمة أهل السنة دون علماء الشيعة. ولا أقول أئمة الشيعة لأن الشيعة لا أئمة لهم. إن كان لهم أئمة حقا كجعفر الصادق وأهل البيت المعروفون بعلمهم وفضلهم فهم أئمتنا وليسوا بأئمتهم لأنهم يفترون عليهم كثيرا وكثيرا جدا. غرضي أن هذا الحديث الذي جاءت تلك المناسبة فألهم الله نبيه أن يقول محذرا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كان هو هذا الحديث وأمثاله من الأسباب التي حملت أئمة أهل السنة دون علماء الشيعة أن يضعوا علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. وهذه نقطة يتفوق بها أهل السنة على الشيعة تفوقا يقضي على ملتهم من أصلها وفصلها. ذلك أن علماء الشيعة ليس لهم أصول في علم الحديث، وليس لهم كتب في تراجم رواة أحاديث أهل البيت، وبخاصة ما كان منها متصلا بعلي رضي الله عنه وسلمان الفارسي ومن يثقون بصحبتهم من الصحابة القليلين. ليس عندهم علم في مصطلح الرجال، في مصطلح الحديث وفي تراجم رجال الحديث، بل هذا كما قال بعض أئمة السلف إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وبالتالي قال أهل العلم المحدثون اليوم، حتى بعض الكفار منهم من باب والفضل ما شهدت به الأعداء، قالوا إن الإسناد خصوصية لهذه الأمة المحمدية، لسنا نحن فقط معشر المسلمين الذين نقول ونفخر بما نقول، إن الإسناد خصوصية لهذه الأمة المحمدية، بل بعض الكفار المستشرقين والمستعربين منهم شهدوا هذه الشهادة الحق أن الإسناد خاصة لهذه الأمة لا يشاركها أحد. وأنا اقتباسا من هذا الإجماع من أهل العلم المسلمين منهم وغيرهم أقتبس فأقول إن الإسناد هذا الذي هو خصوصية من خصوصيات أمة الإسلام، لا أقول أمة الإسلام كلهم، بل هذه خصوصية لأهل السنة دون أهل الشيعة، فضلا عن غيرهم من الطوائف الأخرى لأنهم لا أسانيد لها، الأسانيد تنقطع بهم دون الرسول عليه السلام بمراحل، وهذه الأسانيد المنقطعة لا يستطيعون أن يثبتون صحتها على ما عندهم من تراجم ضحلة قليلة. وماذا يقول الإنسان إذا كان يعترف بعض ولاة الشيعة لأن أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله، إن كان عندهم صحيحا، لأنهم يزعمون أن هذا القرآن الكريم ناقص وإنما يتمه مصحف عائشة، أين هو؟ عفوا، مصحف فاطمة أين هو؟ في عالم الضياع. فإذا كانوا يعتمدون على المصحف فإنهم لا يعتمدون على شيء من السنة تصحه، لأن أصح كتاب عندهم هو المعروف في كتاب أصول الكافي، لقد انتقده بعض كتابهم في بعض الطبعات التي طبعت في هذا الكتاب في مئات الأحاديث، وهم يزعمون أنه يقابل كتابنا صحيح البخاري الذي يتلو كتاب ربنا في الصحة، فأين هذا من ذاك؟ فالأمر كما قيل قديما ولو بغير هذه المناسبة وبهذا البيت من الشعر أختم كلمتي لأن الوقت تأخر وصوتي قد بحق معي، أقول لهؤلاء أحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت 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 صوت
هذا الذي كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يبعد أن يكون هذا من المنافقين، والمنافقون قد سجر الله تبارك وتعالى كذبه في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكانوا يكذبون في شهادة لله تبارك وتعالى بالألوهية ولمحمد بالرسالة. ولله الحمد أن الأمة الإسلامية حينما دونت وترجمت أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تترجم لمنافق من المنافقين، ولم يسموا أحدا من هؤلاء المنافقين صحابيا. والذي ثبت عن الصحابة ولله الحمد وهو من مكارمهم وفضائلهم أنه لم يكذب أحد منهم أبدا، لم تسجل كذبة على أحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يعترف به بعض أئمة الشيعة الذين أنقذهم الله تبارك وتعالى من ضلالهم. هذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على ما بينه وبين علي من خلاف، وعلى ما وقع فيه من خطأ في نظر المسلمين، لم يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضيلة نفسه ولا في فضيلة أهل بيته رضوان الله عليهم. وهذا يدل على مدى صدق الصحابة رضي الله عنهم وبعد ما الكذب. ولغباء الشيعة يعني ما يفهمون مثل هذه الآية: إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وإلا لحسنوا مثل هذه الآية لعن اسم الله يعلمون. ويكفي هذا.
يعطيك العافية. وهو صحيح في كلمة سيد، فقد حدثت منه بعض ما تبين لي بعض منه، وهذا ما طبيعتنا لا طبيعتنا تقول صحيح في كلمة سيد رسالة صغيرة. ثم حدثناه من صحيح كلمة الطيب. وكلمة الطيب بعد تعديلات هامة وصوائد جمة سيطلع قبل جديد إن شاء الله. أما صحيح كلمة الطيب الرسالة الصغيرة طبيعة. لو بالإسرائيلي لكان اسمي اسما على مشبه، لكن لما حرفت الإسرائيلي لم يصح أن يسمى صحيح المال، بل هذا مختصر صحيح المال. لكن الحقيقة أن عملي هو في أخطاء أخرى لو تعملتموها لأخطاء أخرى فيما يسمى أخطاء مرة أخرى فيما يسمى بصحيح المال لأخطاء أخرى في الاختصار وفي التعليقات التي أخذت من قطع سؤال عن الباب من أسوأها أنه جاء الذي طبع صحيح وفاجة جاء إلى حديث من الصفاري من الصفاري فإنه من مات فيها كنت له شفيعا يوم القيامة أو كما قال عليه السلام نقل تعليق عبد الباقي في قضاء الجدل وهو كان نقله عن أبي الحسن السلمي أنه هذا الحديث يدل على فضل النبي ثم تسلسل في الكلام وذكر حديثين أحسن أحوالهما أنهما ضعيفان وهو حديث من جاءني لا يحمله أو يؤمله إلى زيارتي كنت له شفيعا يوم القيامة هذا يستدل به الشبكي وغيره على زيارة الخبر هذا حديث ضعيف وحديث ثاني بنفس المعنى كيف يأتي هذا في صحيح ابن ماجة والمفروض أن صحيح ابن ماجة وضع ألفه والذي يحكم على بعض هذه الأحاديث السبب بارك الله فيك أنه أنا كلف والكلام يجب الكلام أنا كلف أن أعطي درجات أحاديث سنن ابن ماجة ثم سنن الترمذي ثم سنن النسائي ثم سنان أبي داود وقد فعلته لكن غيري قام بطبعه ثم بحذف الأسانيد أو الإصرار الله ثم بالتعليق عليها فصار الأمر في إشكال الشاهد كان جميل الكلام فرض علي هذا العرض وجاءني بعض الأشخاص ومنهم من أصدقاء القدامى السلفيين لعلك تعرف عبد الرحمن الزاني تسمع عنه المهم عرض علي العمل بهذا المشروع وهذا بفيد الأمة وهذا تتبنى الدولي وتنشره وإلى آخره قلت له دعاني أفكر وأستخير وارتاحت نفسي لهذا المشروع لأني كان جمد أسباب أن سوف لا أعطي من وقت كثير لأنه فقط أعطي مرتبة وامشي لكن لو استقبلت من أمري ما استقبلت فيما تبين فيما بعد من أن هذا العمل ينبغي أن يتبناه شخص واحد ولا يكون بعضه يقوم أحد وبعض الآخر يقوم أحد الآخر الآخر الشاهد لما عرض علي هذا العرض واقتنعت به ماذا
لو اشترط الاشراف يا شيخ
ماذا افعل بالمشاريع السابقه لابد ان تقف يعني وهكذا ترمي الرياح بسم الله تفضل بسم ما ادري ايش بربر هو الواحد
امريكي ام
لا عربي قال المقصود قال له طيب نقعد نحطه هنا في الصفوف الاولى فهو يمشي معنا يمشي وهو يمشي معنا يمشي حتى اخر الطائره لم يبقى خلفنا الا صفين من الحراس الطائره هي الطائره الضخمه اللي تسمى جامبو
جامبو
اللي فيها صف واحد في الوسط أربعة كراسي وعلى يمين
ثلاثة وعلى يسار ثلاثة
وعلى يمين ثلاثة وعلى يسار ثلاثة حطونا في الأخير كانوا يحطونا في لكن أنا ما وجد مساعد لا الله
لا قد يكون مغرض سبحان الله يعني
لا عقابا للتوصية
عقابا للتوصية نعم
كله مش دائما
مصرح انت وصل حاضر مصورة في مجلسنا
لا هنا ان شاء الله يختلف الوضع الرحلة تكون فاضية غالبا الصباح والشباب هنا ما شاء الله كان فيهم طيبة
ايوه
وهي الرحلة صباح الصباح وقت الدوام يعني
فلما رجعت قد صار عن ذات المشروع أنت اتصلت بي في هذا الشباب الحسانية في غيرك من مكة اتصل بي
الواحد يعمل في الشباب خيرا أنا شيخ اتصلت عليك عمار ما حصلت
اتصال ما حصلت اتصال اتصلت
هاتفيا
بأي وقت؟
لا 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 مرة
وثبت نبيعين
أنا
محمد
السلام
بكنا نحن المدينة كذا أسجل وثبت نبيعين وعني عبد الغابة
وعني عبد الغابة وعني عبد الغابة وعني عبد الغابة فكرني يا
لهم قال لك غاب طيبة جدا إن شاء الله صرف قضايا
محمد بن رزق الطرغوني
ها؟
محمد بن رزق الطرغوني
محمد بن رزق الطرغوني
خرج من كلية
الطرغوني الرسائل وفيها جيدة في تخريج الأحادي في
مدينة
خرج 40 أبو
نعم هذه الثالثة
بحسب كان في كل الحديث
لا في القرآن
ها؟
القرآن بين رأيك انت وبس بين رأيك وبس انا عارف انك ما نمشي
انا شكرا جزاك الله خير
حتى يا شيخ ما بتفهم ولا لكي نستفيد احنا كمان ان كان اللي انا فهمته خطا لانه هذا سجلت في كتاب يخرج الآن فأريد أطمئن على هذا إن كان مستدرك هذا الكلام ما أدري الأخ علي حسن ما حدثك عن موسوعة الفضاء الإسلامية الآن فضاء سوى الرواية القرآن
لا تشددوا فيشد النار جزاكم الله خير إن شاء الله نزول لكم بخير حفظك الله. يكفي يا أخي بس.